بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في دروس تفسير سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. الآن يقول الله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله عز وجل يقول: وإن لنا للآخرة والأولى. هذه اللام في قوله لنا يسميها العلماء لام الملك. تقول أنت: البيت لي، يعني ملكي. هذه اللام لام الملك. الله عز وجل يقول: إن لنا، يعني لله تعالى، الآخرة والأولى، يعني الدنيا. سئل أعرابي عنده قطيع من الإبل، قيل له: لمن هذا القطيع؟ قال: لله، في يدي. بيتك لله في يدك، معملك لله في يدك، مزرعتك لله في يدك. وإذا أطلق الله تعالى الملك في القرآن الكريم فله معنيان: ملك حقيقي هو لله تعالى، لمن الملك اليوم؟ لله. وملك مجازي للعبد. إذا نسب الله تعالى للعبد في القرآن الكريم ملكا فهذا على سبيل المجاز، يعني لما الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة، أموالهم، نسب الأموال للعباد، هذا على سبيل المجاز. لكن الحقيقة أن المالك حقيقة إنما هو الله. والله يقول: إن لنا لله الآخرة والأولى. في رجل دمشقي كان مهاجرا خارج البلد ويعمل هناك خارج البلد ويجمع مالا. حسب حساب أنه عائد إلى البلد، فأراد أن يشتري دارا مناسبة له، فنصحه قريب له، والحادثة من 10 سنوات أو أكثر، نصحه قريب قال: إذا بدك تشتري بيت فارح، مزرعة فارهة، مكان يناسب إقامتك، خذها في عفور. والله استشار أصدقاء أخر قالوا له إيه كويس الآن يعني هذه المنطقة لها مستقبل. اعتمد هنا رجل لكي يهيئ له أسباب السكنة في يعفور، كان يرسل له مالا، أمل له دراسة ومخطط لمزرعة وفيها فيلا عامرة، كان يرسل له مالا والرجل هنا يبني ويتابع البناء، بنى له فيلا مناسبة، مزرعة مناسبة، يعني الشيء الذي يريد من الرفاهية، ويرسل أموالا وهذا مدير أعماله هنا يبني له المكان ويطمئن منه على الهاتف ومن خلال الصور ومن خلال الأفلام، شو الأخبار، بعث لي فيلم، فرجيني كيف صرته بالبناء، بعث لي صور، بعث لي فكسات، يطمئنه. لما جاء إلى البلد أول ما نزل في المطار قالوا له وين بدك تروح؟ قال له وين بدي روح؟ فورا خذوني على يعفور، على بيتي الجديد بدي شوفه. فلما وصل إلى داره الجديد فالمهندس عامل سور حجري حول هذه الفيلا والمزرعة الفارهة، وله بوابة حجرية، وعلى رأس البوابة مكتوب لوحة مكتوب فيها الملك لله، هي يعني عبارة لها معنى حقيقي الملك لله، وكمان فنية يعني لوحة فنية اعتاد الناس كثيرا يكتبون هكذا يعني زخرفة. فلما وصل نظر إلى الأعلى قال شو هاد؟ قالوا له لوحة فنية وحقيقية الملك لله. قال شو الملك لله؟ أنا صار لي عم بعمل خارج البلد كذا وكذا من السنوات مشان أملك ما شئت وأترك ما شئت، بعدين بتقولوا لي الملك لله؟ هذه المزرعة ملكي، أنزلوها إيموها اللوحة تبع الملك لله. حلفوا بالله أنه سقط أرضا مباشرة. أنا حدثني الطبيب الذي كان واحد من المتابعين لحاله، يا بابا يا أبو فلان قوم، ما عاد أهم. حملوه إلى مشفى الشامي فحصوه شلل رباعي غير ردود. الله أكبر، شو شلل رباعي غير ردود؟ اتصلوا بالجامعة الأمريكية ببيروت خذوه لهنيك، شلل رباعي غير ردود. استشيروا أطباء عمان، شلل رباعي غير ردود. بعثوا أوراقه والصور والتحاليل والدراسات لبرا، شلل رباعي غير ردود. الطبيب قال لأولاده، قال يا أولاد يبدو أن أباكم نازع الملك في مملكته، فإذا بدكم الملك يرضى عن أبوكم استعطفوا الملك عليه. قالوا له شو بدنا نعمل؟ قالوا له، قال لهم افعلوا ما شئتم من الصالحات، اتصدقوا، صوموا، اقرأوا شيئا من القرآن، ساعدوا محتاجين على نية الله يعني يجبر بحال أبيكم. أقولوا لي الأولاد فعلوها، بس يبدو الأب ما زال في قلبه شيء أنه هلأ هذا ملكي، المعمل لإلي يلي أنا ساويته محدة ساوى، بعرق جبيني هذا، بذكائي، بلباقتي، بحسن تعاملي، بتصرفي بالتجارة الواسع، يبدو في بباله شيء. كلما تحسن شوي يطلعوا يقولوا خذوني على يعفور، يوصلوا على باب المزرعة ينتكس، يرجعوا فيه إلى المشفى أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، مات ولم يدخل المزرعة. لمن الملك؟ لله. إن لنا للآخرة والأولى. فإذا الله وضع في يديك شيئا من الملك لا تصدق أنه لك، هذا لله لكنك مختبر فيه. فإذا كان الله تعالى يقول إن لنا للآخرة والأولى، فعليك في أمور دنياك ثلاث أشياء، كل واحد يملك شيئا ينبغي عليه ثلاث أشياء، وحتى الذي لا يملك عليه ثلاث أشياء. الأمر الأول، لا تطلب الدنيا والآخرة إلا من مالكهما. يعني إذا أنا كنت لا أملك سيارة كيف تطلبها مني؟ بقول لك يا أخي اذهب إلى مالكها واطلبها منه. ذلك مرة ذكروا بأن أحد الخلفاء اجتمع مع عالم من العلماء حول الكعبة في موسم الحج، فجلس بالقرب منه. لما أنهى أذكاره وأوراده هذا العالم، التفت وإذ شاهد الخليفة أمامه فسلم عليه ورد الخليفة عليه السلام، قال له: يا أبا حازم سلني مسألتك، شو بتريد؟ قال: إني أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غيره. قاعد بالكعبة أنا وأمام رب العالمين بدي أسأل غيره؟ قال: فصمت الخليفة، فانتظر حتى خرج العالم من المسجد فطلبه فجاء، قال: الآن خرجت من بيت الله تعالى فسلني. قال: أسألك من أمور الدنيا أو من الآخرة؟ قال الخليفة: أما الآخرة فليست لي، سلني من الدنيا. قال: ما سألتها ممن ملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ قال له: أنا هلأ كنت جوا ببيت الله، ما سألت عن الدنيا، كيف أسألك أنت؟ مطلوب منك أن لا تسأل لا الدنيا ولا الآخرة إلا من مالكهما. الله عز وجل ما بيهون عليه أن تذل نفسك لغيره. مرات إنسان بيقول لك: أخي فلان معه، فلان مصيري بإيده، رأسي بإيده، رزقي عنده، بتذلل له. يا أخي هذا عبد مثلك، لا تذل نفسك إلا لله. الله ما بريدك أن تذل نفسك لأحد من المخلوقات على الإطلاق، كن عبدا له وهو سيرسل لك ما يرى فيه مصلحتك. ثم اعلم أنه ما قدر لماضغيك أن ينضغاه فسوف ينضغاه، فكله بعز ولا تأكله بذل. يعني أحيانا في شاب بده يشتغل عند صاحب شركة، بقال من أجل أنه يتذلل له ويتودد له، صاحب الشركة عنده عزيمة، لكن موجود في هذه العزيمة خمور. هذا الشاب بالعادة ما بيقرب الخمور على الإطلاق، على الإطلاق أبدا، بس بيقول لك: أخي معلش يعني هنشرب لنا شوي مشان يعني هيك يصير بيننا وبينه يعني تواصل اجتماعي. لا تتذلل لغير الله تعالى. الله يقول: إن لنا الآخرة والأولى. مطلوب منا ثلاث أشياء: واحد، لا تطلب الدنيا ولا الآخرة إلا من مالكهما. حتى في الآخرة نحن المسلمون ما عندنا بين العبد وبين الله واسطة أبدا. والله أخي بدي شي فك غفران من شي شيخ من المشايخ، ما عندنا سقوق غفران. عند غير المسلمين في سقوق غفران، أما عند المسلمين ما فيش. لا يوجد في الإسلام رجل تعترف له بذنوبك. والله يعني أنا بدي أروح لعند شيخ من الشيوخ، أو امرأة بدها تروح لعند شيخة من الشيخات، والله بدها تحكي له هيك عن ذنوبها مشان تدعي له أنه الله يغفر له. لا، أنت ادعي ربك أن يغفر لك. والشيء الذي بينك وبين الله لا تخبره لأحد، لا لأخ ولا لأب ولا لابن ولا لشيخ ولا لعالم ولا لزوجة. يعني مرات شاب وفتاة بيتزوج وزوجين، بعد الزواج بتقول له، أو حتى مرات بكتب الكتاب بتقول له: إيه أنا بدي أحكي لك أنا شو ساويت قبل ما أتزوج، بدك تصارحني وأنت صارحيني. قال بيقوموا بيحكوا لبعضهم، هذا دليل أنه هن الاثنين أوفياء لبعضهم البعض. هذا حرام، وإن الله تعالى لا يغضب على العبد يستره بالليل ثم يصبح يفضح نفسه يقول: فعلت البارحة كيت وكيت. لا لقريب ولا لبعيد أنا أخبر شيئا بيني وبين الله أبدا، وما كان بيني وبين الله تعالى أتوب إلى الله وأندم وأبكي بين يدي الله وأستغفر وأتوب أعمال الصالحات، أما لا أخبر أحدا. وحتى لو جاءك إنسان يقول تعال أنا بدي في الشلة خلقي بدي أحكي لك أنا شو سويت مبارح، وشعرت بأنه سيتكلم في معاصي أو كفه، ما يجوز لك أن تستمع له. من ستر مسلما ستره الله، إن لنا للآخرة والأولى. مطلوب منك أن لا تطلب الدنيا ولا الآخرة إلا من مالكهما، إلا من الله تعالى. رقم اثنين، مطلوب منك أن لا تطلب ما عند الله بمعصية الله، لا تطلب ما عند الله بمعصية الله. والله مشان يكسب بالزايد 1000 ليرة سوري حيرتكب الغش أو الخديعة أو الغرر بحجة بأن التجارة شطارة، مشان يكسب بالزايد 100,000 ليرة سوري بده يدخل المناقصة بس مضطر أنه يعمل رشوة، بيقول لك أخي أنا مضطر. إن شاء الله لعلنا في يوم أو يومين نعمل بحث عن معنى كلمة مضطر. كلمة ضرورة التي يستخدمها الناس هيك بشكل فضفاض، كل واحد بيقول لك أنا مضطر. هذه كلمة ضرورة، هذه مصطلح شرعي قدم به أحد الشيوخ الأساتذة، أستاذ جامعي كبير، رسالة دكتوراه عنوانها الضرورة، شي 500 صفحة. شو معنى مضطر؟ عشان ما تبقى الشغلة فضفاضة، كل واحد يقول لك أنا مضطر يا أخي مشان هيك بدي أدفع رشوة، أنا مضطر مشان هيك بدي أكل حرام، أنا مضطر المرأة هي مضطرة مشان هيك بدها تكشف عن شعرها، مضطرة مشان هيك بدها تفاصح الرجال، مضطرة مشان هيك بدها تقعد مع الرجال في خلوات. من قال لك بأن كلمة مضطر، أو من قال لك بأن كلمة مضطرة كلمة فضفاضة أنت تختار معناها؟ لا تطلب ما عند الله بمعصية الله. والله يا شباب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يعطيك من الأرزاق ما لا يخطر لك على بال، بس هو يمتحنك، لذلك أصمد بترك الحرام. وبالمناسبة كلنا سيعرض عليه الحرام بلا استثناء، كبير وصغير، رجل وامرأة، لأن الله سيختبرك. خلق الموت والحياة ليبلوكم، الله عز وجل يريد أن يختبرنا. بدون امتحان ما بتمايز الخلائق، لا بد من امتحانات. لا تطلب ما عند الله بمعصية الله، هذا المطلوب الثالث. المطلوب الثالث، إذا أعطاك شيئا فافعل به ما أمرك. يعني إذا الله ملكك ملك، هو الآن سينظر، قبل أن يملكك سينظر كيف ستكسب هذا الملك من حلال أو من حرام، وبعد التمليك سينظر الله عز وجل هل أنت تطبق أوامره فيه. يعني الله عز وجل أمرك في الزكاة، في مالك أن تدفع زكاة 2.5%، هذا فرض عليك وواجب، إذا ما دفعت بتكون فشلت في امتحان التمليك هذا، رسبت. ثم اعلموا أيها الإخوة أن كل ما فرض الله تعالى إنما هو لمصالحنا. يعني أنا صرت أقول الآن غير المسلمين صاروا يصومون، غير المسلمين، لأنه تبين لهم أن الصوم يا أخي في فائدة صحية. قرأت لكم في طبيب روسي، هذا شيوعي، يقول لا إله، نسأل الله السلامة، بيقول ما فيش بالكون الله أبدا، بيقول الإله تحفة في المتاحف، نسأل الله السلامة. هكذا عقيدته، هو طبيب هضمية، يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع في كل سنة 3 أسابيع أو 4 أسابيع عن الطعام. هلا إذا امتنع 4 أسابيع عن الطعام شو هذا؟ صيام رمضان. صار الصوم علما وتقدما، واللي ما بيصوموا جاهلين متخلفين رجعيين، ما بيعرفوا شيء من فقه هذه الحياة. صار غير المسلمين يصومون. الآن في مشاكل موجودة بالعالم تعالج بالصوم. في العالم الغربي اللي احنا ما عندنا إلى الآن هون ما عندنا مشفى تعالج بالصوم. العالم الغربي والشرقي صار عندهم مشاكل بالصوم. في بعض البلاد الإسلامية صار موجودة هذه الصيام. بس نحن الله أكرمنا بأننا كلنا يعني نصوم في شهر رمضان. معالجة بالمجان. اليوم صار غير المسلمين يصلون، ما له مسلم، ما له مسلم ولا يؤمن بالله كمان، بس يصلي، لأنه طلع معهم بأن الصلاة بتساوي تفريغ شحنات كهربائية، فطلعت معهم في الدراسة أنه إذا بدك تفرغ شحنات الكهربائية لازم تسجد على الأرض كل يوم عددا من المرات على أعضاء سبعة وباتجاه قبلة المسلمين. صاروا يصلون الجماعة. هلأ أعجب الأمور، أنتم تسمعون هذه المشكلة الاقتصادية التي تجري في العالم الغربي، في خطة الإنقاذ، في مجموعة بنود، في بند سمعتموه من أول ما ظهر هذا الأمر والقوم مارسوه، موضوع تخفيض سعر الفائدة، ولا زالوا يخفضون سعر الفائدة، وعم بيقولوا أفضل بنك في العالم يلي سعر الفائدة بصير فيه صفر. صفر يعني بنك إسلامي. الأسبوع الماضي اليابان جعلت سعر الفائدة 0.3، يعني بقي 3 بالعشرة بس. يعني هو الحقيقة هالرقم 3 هو النفقات التشغيلية للمصارف، الله أعلم. اسمع هيك إني عم بيقولوا لا لازم ننزل، نحن بنساويها صفر. يعني بنك إسلامي. بس هلأ النقطة الجديدة اللي طالعين فيها، حتى تحمدوا الله تعالى على أنكم مسلمون، على أنكم من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على أننا نتلقى هذا القرآن من لدن حكيم عليم، حكيم خبير، الله نحن يعلمنا. الآن في خطة الإنقاذ، إنه ينبغي عليهم، هيك يقولون، أن يأخذوا من ثروات الأغنياء ليعطوا الفقراء 2%. ما هذه 2% من الأغنياء إلى الفقراء؟ زكاة. بس لساعتهم ما أصلوا 0.5%. شوي شوي عم يتدرجوا على العافية. يا أيها الإخوة، الله الجمعة الماضية كان الدرس إن علينا للهدى، نحن سندل الناس إلى طريق الحق. إذا ما انهدوا بالبيان سيذهبون نحو البداية دفعا. ما في طريقة لحل مشاكل الكرة الأرضية إلا باتباع رب العالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلي العالم يروح وما بده، يمينا ويسارا، مرجعه إلى ربه، إن إلى ربك الرجع، ترى راجعين إلى الله. بس بقى المؤمن يفهم على الله بكلامه، لذلك من أول الطريق يرجع إلى الله. غير المؤمن بده يدفع ثمن مخالفة شرع الله تعالى. ترى بالمناسبة نحن علينا حق، نحن علينا حق، لأننا لا نتكلم. يعني أنا أخشى ما أخشى بكرة هؤلاء الغربيون يأتي منهم من يقول لنا كيف أنتوا كنتوا بتعرفوا أنه الله يقول لازم نعطي 2.5 من الأغنياء إلى الفقراء وما عم تحكونا؟ لك أنت عم شاركك أنا بالمعمل تبعك، أو أنا عميلك موجود باليابان أو بالصين أو بأي بلد، شلون ما بتقلي أنه ادفع زكاة 2.5؟ والله بعد حين حيجوا لعنا ويلومونا لوما شديدا، الله يستر إذا ما صاروا يضربون بنا كمان. لذلك يا جماعة لا تقفوا عن كلام الخير، كل واحد له صاحب له صديق، كل وحدة كل فتاة لها صاحب لها صديقة، بدك تدعيها إلى الخير إلى الحق، وأنت متقول أن تدعو صاحبك إلى الخير وإلى الحق، شرقيا كان أو غربيا، مسلما أو غير مسلم، قل كلمة الحق. شان يوم من الأيام إذا قال لك ليش ما قلت لي، تقول له لا أنا قلت لك لكن أنت ما التزمت. لذلك نحن في رمضان جعلنا النتيجة العملية لرمضان ادعو إلى سبيل ربك، كل واحد أقل 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 شيء لازم تدعو 10 إلى طريق الحق، أقل شيء تدعو 10. بس إذا بتقدر 100 أحسن، إذا بتقدر 1000 أحسن، إذا بتقدر 1,000,000 أحسن، إذا بتقدر تعمل شبكة هرمية، تسويق هرمي أو تسويق شبكي يعني فكرتك الإسلامية افعل. بس يا أخي تحرك باتجاه الخير لأن الناس يغرقون. فمطلوب منك ما دامت الدنيا والآخرة لله 3 أمور: لا تسألهما إلا من مالكهما، لا تطلب ما عند الله بمعصية الله، إذا أعطاك الله تعالى منهما شيئا فاعمل به بما أمرك الله تعالى. إذا الله عز وجل أمرك أن تكرم إخوانك وأخواتك لازم تكرمهم، هذا ليس خيار لك. إذا الله أمرك أن تنفق على زوجتك لازم تنفق، بس ما يعقل أن رجلا ثريا تشكو زوجته بخله. لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. معقول أنت تنعم وزوجتك وأهل بيتك في شقاء وفي بؤس؟ الأب مرات ميسور وابنه في ضائقة، بيقول لك يا أخي أنا أبي ما أعطاني، خلي هو يشتغل مثل ما أنا أشتغل. طيب أبوك ما أعطاك لأنه كان أبوك في ضائقة، بس أنت مبحبح ما تساعد ابنك، هذا المال الذي بين يديك ليس لك، هذا لك ولزوجتك ولأولادك ولجيرانك ثم للمسلمين. مرات جارك في ضائقة شديدة، مرات عامل عندك ذهب إلى مشفى إلى عملية جراحية، يا أخي وبده 400,000 ليرة سوري، وانت رحت زرته وأخذ لي بوكي ورد تبع 500 ليرة، شو بده بوكي الورد هذا الرجل؟ يا أخي ادفع له 400,000. قال إيه بس يعني هو أخذ كل أجرته وحتى التأمينات الاجتماعية تبعه أخذها. بس يا أخي أنت افعل هذا لله، يا أخي أنا دافع الزكاة تبعي، لو دافع الزكاة يعني لا، إذا أنا دفعت كل زكاتي 2.5% خالص، بس أنا منعم وشايف في رجل يخصني بطريقة ما بعملية جراحية ما معه 400,000، يا سيدي ادفعها وسجلها دينا على الزكاة للسنة القادمة. بالمناسبة بالشرع بصير تعجيل الزكاة، إذا كنت يعني لهالدرجة من التمسك بالمال ادفعها وسجلها على السنة القادمة، لكن لا تبقيه في المشفى ومالهم عرفانين كيف بدهم يطالعوا من المشفى أهله. في عندك عامل يا أخي بده يتزوج صار عمره 32 سنة وأنت تعلم عنده مشكلة مادية هذا الرجل، روح اسعى له بالخير منك أو ممن حولك. لعل الواحد يقول أنا ما بعرف، أنا أصلا ما بعرف عمالي شو أوضاعه، حط ضع يا أخي موظفا سميه مستشارا شرعيا، هذا واحد من مهمات المستشار الشرعي أن يدرس الحالة الاجتماعية لعمالك، بحيث أحسن ما تدفع الزكاة إلى خارج العمل عندك ادفعها لداخل العمل. هدوم من الأقربون، يعني هلأ الأقربون أولى بالمعروف، سواء كانوا بعائلتك أو الأقربون مكانا منك، يعني جالس يا أخي كل يوم أنت وياه تلتقي 7-8 ساعات 10 ساعات، حط موظف رسمي يقول له أنت شغلتك هذا المستشار الشرعي، واحد من أعماله يعمل دراسة عن العمال الذين حولك. ما معقول أنت ساويت عرس ابنك كلفك 4 مليون وعزمت العمال والله مشان بس يرتبوا لك الطاولات والكراسي، ودخلوا شاهدوا القاعة وشاهدوا الضيوف وشاهدوا الطعام وكلهم بعمر ابنك، ماذا يعني يقولون في قلوبهم؟ إن لنا للآخرة والأولى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. في التربية أيها الإخوة يقولون لا بد من تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي، يعني أنت عندك ابن لازم تشجعه إن فعل خيرا ولازم تعاقبه إن فعل شرا. تشجيع بالخير إذا فعل خيرا كافأته هذا اسمه تعزيز إيجابي، وإذا فعل سوءا عاقبته هذا اسمه تعزيز سلبي. في القرآن والإسلام في تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي. التعزيز الإيجابي الله عز وجل يذكر للمؤمنين ثوابهم في أعمالهم في الجنة، الله بيوعد المؤمنين الجنة وبيذكر لهم صفات الجنة. في التعزيز السلبي عشان يمنعهم من الخطأ يذكر لهم عقوبة أعمالهم في النار. وأهل التربية الروحية يقولون لا بد للمؤمن من جناحين ليطير بهما، الرجاء والخوف. بيقولوا يعني لا بد أنت من حب ورجاء إلى الله تعالى عالي، ولا بد من خوف مؤرق يعني يؤرقك هذا الخوف. إذا ما في خوف أو عقوبة نتيجة الخطأ فبذل الإنسان بيقول لك ماشي الحال من خربت والله غفور رحيم. لذلك تجد في القرآن الكريم حديثا عن الجنة ونعيمها وحديثا عن النار وعذابها. والله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، أنت تبشر وتنذر. فهنا يقول فأنذرتكم نارا تلظى، صار الذي لا ينضبط بأوامر الله رجلا أو امرأة هناك عند الله تعالى نار والعياذ بالله تعالى تلظى، يعني تلتهب وتتوقد. الآن سأقرأ عليكم حديثا يرويه الإمام مسلم وحديثا يرويه الإمام البزار، وانهي بهما الدرس. أما حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، العياذ بالله أسهل أهل النار. لذلك يا أيها الأخ إذا حدثتك نفسك بالمعصية قل لها إذا كنت قادرة أن ترتدي نعلين يغلي منهما الدماغ تفضلي افعلي ما شئت. يعني مرات النفس بتقول له للواحد يعني شو علي إذا حكيت مع هالفتاة، إذا قعدت معها، إذا مازحتها، يعني إذا ضميتها، إذا قبلتها، إذا فعلت، يعني شو علي؟ شو علي إذا كنت قادر على أن ترتدي نعلا يغلي منه الدماغ افعل. مرات واحد يقول لك يعني شو علي إذا أكلنا حرام؟ شو علي إذا غيرنا مصدر منشأ البضاعة؟ شو علي إذا تلاعبنا بالمواصفات؟ شو علي إذا أنا وصاحب هذا العقار متفق على مواصفات معينة في غيبته أنا مرأت ما شئت من الأساسات أو من الحديد أو من الشمنت، وشو علي؟ إذا كنت قادرا على أن ترتدي حذاء يغلي منهما الدماغ تفضل، بس إذا ما كنت قادر إذا لابد أن ترعوي عن هذا السوء. هذا حديث مسلم. أما حديث البزار فتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في حديث الإسراء ثم المعراج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر والعياذ بالله، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. لابد يا أيها الإخوة النفس أمارة بالسوء بدك تحدث نفسك إلا ترى شو في رضخ للرأس بالحجارة بالآخرة. إذا خرج معلش بلا صلاة، أصلا الدين مو بالصلاة، الدين بالمعاملة والدين بالقلب. يعني مرات نفسه للواحد بتسول له كثير هالأحاديث إلا بس كمان في يعني فيه الموضوع. إذا خرج تفضل. قال ثم أتى على قوم يسرحون كما تسرح الأنعام على إيديهم ورجلهم إلى الضريع والزقوم ورب في جهنم، حجارة جهنم اللي مثل الجمر عم يأكلوا منها. قال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد، الدنيا فلوة بس نار والعياذ بالله. قال ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. لذلك دير بالك الكلمة طول ما هي داخلك أنت ملكها، فإذا خرجت ملكتك صرت أنت محكوم لها، محكوم في الدنيا ومحكوم في الآخرة. هذا الحديث رواه الإمام البزار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال الإمام مالك صلى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب فقرأ والليل إذا يغشى هذه السورة، فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعداها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى. وهذا مين؟ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين بعدله وتقواه وصلاحه، كان يخاف من الله عز وجل أن يكون من أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعل أعمالنا أعمال أهل الجنة، وأن يصرفنا عن النار وما قرب إليها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.